也是得来学一学，咱们这个才可以。反正我就是来给你吃的，来呼吸的，现在做的那个，那也给你来喝的，我给你来，我们也给你喝的还别的，我吃多了以后给你喝了，我吃的给你来吃一个了。我吃的安了，你喝了的哪里都给我吃了。يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وبعد. هذا الدرس الحادي عشر من علم أصول الحديث، وقد وافق الجمعة الخامس والعشرون من شعبان لسنة 1428، الموافق للسابع من سبتمبر لسنة 2007. وصلنا إلى البيت السادس، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كسر، وكل ما عن رتبة الحسن قصر فهو الضعيف وهو أقساما كسر. يعني كما تلحظ لأول وهلة أن الناظم انتقل من الحديث الحسن إلى الحديث الضعيف، فهو فعلا بدأ بالصحيح وثنى بالحسن وثلث بالضعيف. الفقرة الأولى معاني المفردات. الضعيف ضد القوي، وهذا تعريف بالضد، والضعف شيء حسي وشيء معنوي. فالضعيف قد تكون ضعف الأبدان، والضعف قد يكون ضعف الآراء مثلا. فضعف الأبدان حسي، وضعف الآراء معنوي. ولكن البحث هنا عن البحث أو الضعف المعنوي. كثر أي كثيرة، كثر أي كثيرة. وطبعا شيء مهم جدا، فهو الضعيف هو أقساما كثر. لو عدت تدور كده تقولي أقسام دي إيه اللي خلاها منصوبة كده، هي أولا منصوبة لأنها تمييز، ولكن محول عن فاعل، محول عن فاعل. واشتعل الرأس شيبا، أي واشتعل شيب الرأس، تمييز محول عن فاعل. وفجرنا الأرض عيونا، محول عن مفعول، أي فجرنا عيونا الأرض. واضحة؟ هذا بالنسبة للفقرة الأولى، وهي معاني المفردات. المعنى الإجمالي عند الناظم رحمه الله أن الحديث الحسن إذا فقد شرطا من شروطه فقد سقطت رتبته من الحسن لذاته إلى الضعيف. والضعيف أقسام كثيرة تكاد لا تحصى. لما؟
لأن التفاوت في الشروط تكاد لا تحصى. أيفهم الكلام؟ فقلنا الحديث الحسن ما اتصل سنده بنقل العدل الذي خف ضبطه من عن مثله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. إذا لو فقد شرط الاتصال، وأنتم تعلمون أن شرط الاتصال إن فقد حصل الانقطاع، ولكن الانقطاع منه الانقطاع اليسير ومنه الانقطاع لا أقول الغليظ بل أقول الخبيث، كتلبيس التسوية مثلا انقطاع، ولكن انقطاع خبيث. الانقطاع بمعنى الانقطاع الاصطلاحي مجرد راوي سقط، واضحة؟ فأقصد إن هذه رتب كثيرة جدا. لو انتقلنا إلى عدالة الراوي أيضا بين التوثيق والتضعيف رتب كثيرة، بل لو وصلنا إلى مرحلة التضعيف سنصل إلى مراحل لا يعلمها إلا الله. قد يكون الضعف يسيرا، قد يكون الضعف شديدا، قد يكون شديدا جدا، بمعنى أنه كذاب، بمعنى أن الحديث مختلق موضوع. إذن الناظم يريد أن يقول إن سقط شرط من شروط الحسن سقط الحديث إلى رتبة الضعف، وأقصد بالضعف هنا العام، يعني فيندرج تحته الضعف اليسير والضعف الشديد وهلم جرا. تنبيهات حسان. التنبيه الأول: الحديث يتكون من سند ومتن، صح الكلام؟
نعم.
فالضعف يحصل لفوات شرط من شروط صحة السند أو لفوات شرط من شروط صحة المتن، سهل المسألة. وشروط السند كما تعلمون هي اتصال السند، وهي عدولة الراوي، وهي ضبط الراوي، وهي عدم الشذوذ، وهي عدم العلة. وشرط المتن يتحكم فيه شيئان: عدم الشذوذ وعدم العلة. إذن أي شرط من هذه الشروط يحصل فيه لون من ألوان الضعف، إذن مباشرة يسقط الحديث إلى الرتبة التي أسفل. إذن يمكن إرجاع أسباب الضعف إلى سببين رئيسيين لا ثالث لهما: انقطاع في الإسناد والطعن في الراوي. تصور، طب تعالى نحسبها كده. أول شرط من الشروط الصحة أو الحسن اتصال إيه؟ هذا انقطاع، أليس كذلك؟
نعم.
طيب أي شرط آخر من عدالة الراوي، من ضبط الراوي، من الشذوذ في السند سبب طعن في مين؟
غالب.
في الراوي نفسه. والشذوذ في المتن سبب الطعن في الراوي. إذن آلت القسمة العامة إلى إيه؟ إلى نظرة في انقطاع السند ونظرة في الراوي، بل عامة المشاكل الحقيقية في الطعن في الراوي. لأنك ما ترى شيئا من الشذوذ والعلة إلا بسبب الراوي.
قد ينفرد راوي برواية حديث ويكون هذا الحديث ليس له قرين، هذا الراوي ليس له قرين في الرواية، ويكون اللفظ شاذ يكون أيضا من الراوي.
كل ده من الراوي خطأ، ده لو ثبتت صحة المقولة هذه من الراوي هنبينها إن شاء الله. ولكن أنا بقول واحد يقول طب الشذوذ والعلة مرجعهم أيضا إلى إيه؟ الطعن في الراوي، لأنك بتقدم رواية الأوثق على رواية إيه؟ الثقة، صحيح؟ والعلة نفس القضية، واضحة؟ سواء كانت في السند أو في المتن، في المتن ظاهرة أنها في الراوي، وفي السند أنها في الراوي، لأنها بنقول في العلة سبب غامض خفي. مين اللي عمله؟ الراوي. فألت القسمة أو ألا النظر الصحيح إلى مرجع المشاكل في انقطاع السند أو الراوي. إذن مسألة انقطاع السند أخف بحثا من مسألة الطعن في الراوي، واضحة؟ وعليه فإن الحديث الضعيف أنواع كثيرة، تبدأ بالضعيف وتنتهي بالموضوع، واضحة؟ طيب نعطي بعض الأمثلة للحديث الضعيف. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: سبع مواطن لا تجوز فيها الصلاة: ظاهر بيت الله، والمقبرة، والمزبلة، والمجزرة، والحمام، وعطل الإبل، ومحجة الطريق. رواه ابن ماجه. قلت: هذا الحديث في غاية الضعف، مع أن فيه بعض الجمل الصحيحة، انتبه، ولكن ما علمنا صحتها إلا من أحاديث صحيحة، فمثل أو من فهم صحيح للكتاب أو السنة. ففعلا لا تجوز الصلاة فوق ظاهر بيت إيه؟ الله. الذي يصلي فوق الكعبة كافر، خلاصة الكلام. يستتاب هو وأمثاله إلا قطعة رقبتهم. ليه؟ حد يقدر يقول لي ليه؟ مفيش قبلة أصلا. لذلك ابن سيرين رحمه الله جاء إليه رجل لعل الرؤيا أعجبته، فقال: رأيتني أصلي فوق الكعبة. قال: جدد إيمانك. صلي فوق الكعبة؟ في حد يصلي فوق الكعبة؟ إذن الجزئية الأولى علمناها من فهم في الشريعة: فولي وجهك شطر المسجد الحرام. أنت مولي وجهك شطر من؟ المقبرة ثبت أن الصلاة فيها لا تصلح، لأنه مما لا شك فيه مأوى للإيه؟ للشياطين. والمزبلة أنا لا أدري سببا للمنع منها إلا إذا وجدت فيها نجاسات، واضحة؟ لأن المزبلة هذه لا يلزم أنها يكون فيها النتن أو غير ذلك. المجزرة كبير الأمر أن فيها بعض الدم المسفوح، مع أنه اختلط بغيره أضعاف مضاعفة، واخد بالك؟ فأيضا لا أدري نصا شرعيا يحرم الصلاة فيها، ولكن نحن نحترز من النجاسات في أي شيء، في بيوتنا، في المساجد، في غير المساجد. الحمام معروف لأنه مأوى للشياطين، وعطن الإبل معلومة لأنها مأوى للشياطين، ومحجة الطريق لأنها مظنة لعامة. لذلك البول عياذا بالله تعالى في قارعة الطريق، وهي محجة الطريق، من الملاعن الثلاثة. ليه؟ لأنه يمنع الناس إيه؟ طب وما تيجي أنت في نص الطريق وتصلي
نفس الصلاة.
لذلك أعجبتني جدا فتوى لابن باز رحمه الله، وأنا أسمع في الحرم: سئل عن الصلاة في الطرقات مع عدم الحاجة، قال: باطلة. هذا ليس موضع للصلاة، ده موضع للمرور، ده موضع للمرور، كيف تصلي فيها؟ واضحة؟ فإذا تجنب الطرقات. أيضا حديث آخر موضوع عن واثلة ابن الأسقع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: جنبوا مساجدكم صبيانكم ومجانينكم وشراركم وبيعكم وخصوماتكم ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وسل سيوفكم واتخاذ على أبوابها المطاهر وجمعوها في الجمعة. الحديث رواه ابن ماجه أيضا، ولكن سنده ضعيف جدا. طبعا جنبوا مساجدكم صبيانكم هذا باطل. نحن نحث صبياننا على الذهاب إلى بل ثبت أنهم كانوا يلعبون في المساجد ولا نكيرة. ولكن مش معنى كده إن ما نعلمهمش إن هذه أماكن مقدسة لا تزبل ويعلم الأهل بأن يتجنبوا النجاسات في المساجد. والحمد لله الأمور هذه ميسرة جدا في مثل عصرنا. والمجانين مما لا شك فيه لأنهم غير مكلفين إلا يدخلهم المساجد. والبيع، البيع ممنوع هو المسجد، وإن كان قبض الثمن يجوز. خصوماتكم لا نوافقهم، فقد حصلت الخصومة في المسجد بين أبي حدرد وأحد الصحابة والحديث معروف. ورفع أصواتكم وإقامة حدودكم وكل هذه الأمور منها ما هو صحيح ومنها ما هو غير صحيح. عن أبي سعيد الخدري قال قال صلى الله عليه وآله وسلم: حريم البئر مد رشائها. رواه ابن ماجه بسند ضعيف. والرشاء اللي هو حبل البير الذي يستسقى منه، واضحة؟ طيب، في نقطة من حريم البير أي حرم، يعني إيه؟ يعني لو واحد جه في مكان مثلا ليس ملكا لأحد فحفر بير، لازم يكون حوالين المكان ده حرم. فالشارع بالنص هذا وإن كان ضعيفا جعل طول أو عمق البير هو نصف قطر الدائرة اللي حوالين ايه البير دي، تبقى ملك صاحب البير، فكأنه احيا هذه ايه الجزئية. قلت مع ضعف الحديث الا ان معناه صحيح، واضحة؟ وقطعا لكل شيء حرم ولكل شيء حمى. فانتبه، حتى الشوارع لها حرم، ما ينفعش حد يعتدي عليه. طيب، التنبيه الخامس: حكم رواية الحديث الصحيح. يقول هنا: يجوز رواية الأحاديث الضعيفة لسبب من الأسباب الآتية. الأول: التدوين. يعني إيه؟ أهل العلم دونوا بعض الأحاديث الضعيفة في كتبهم أم لا؟
نعم،
ولكن مع سندها، إذن برأت الذمة، وخاصة أنه لم يشترط الصحة. لما؟ كأنه يقول لمن له دراية في البحث أنت تستطيع أن تحكم عليه، ولعل تزفر بطرق أخرى مثله أو أقوى منه ترقى به إلى إيه؟ إلى الحسن إن كان ضعفه ضعفا يسيرا. أما السبب الثاني: التعليم. فقد يروي المعلم الحديث بسنده الضعيف بقصد بيان أسباب الضعف، بقصد تنبيه الطالب على ضعفه، بقصد تنبيه الناس أن هذا الحديث لم يثبت وهلم جار. الشيء الثالث أو السبب الثالث للتنبيه، وذلك عند التحقيق في المسائل الفقهية والتوصل لحكم شرعي، ووجد حديثا ضعيفا. انتبه، أثناء البحث قد تجد بعض الأحاديث الضعيفة التي تتعلق بمسألتك، وهذه الأحاديث قد تتضمن أحكاما تخالف ما يثبته حديث الباب الصحيح من حكم، فوجب عليك أن تذكر هذه الأحاديث وتبين ضعفها وتبين أنك لم تكن غافلا عنها، وهذا من الإنصاف في البحث أن تذكر الأحاديث الضعيفة في نفس المسألة. لذلك لتنبيه الغافل الذي استدل بمثل هذه الأحاديث وإبراء للذمة أمام الله عز وجل من التقصير في البحث. إذن في حقيقة الأمر إحنا نجوز رواية الحديث الضعيف لهذه الأسباب، أما روايتها بمزاعم أخرى كما سيأتي هذه التي نرفضها رفضا باتا للأسباب التي سأذكرها. لذلك التنبيه الذي بعد ذلك حكم رواية الحديث الضعيف في المواعظ في الترغيب والترهيب والقصص، قلت انقسم الناس إلى مذهبين. الأول جوز ذلك إذا كان للتدوين أو التعليم أو التنبيه كما سبق، والثاني أو المذهب الثاني جوز ذلك مطلقا. جوز ذلك إيه؟ مطلقا. يعني إيه؟ أنا بتكلم في الرواية، ولكن اشترط شرطين. يعني جوز روايته بلا بيان لضعفه، فالشرط الأول الذي اشترطوه ألا تتعلق بالعقائد، يعني الأحاديث هذه لا تتعلق إيه؟ ما يكونش فيها مسألة علمية، مسألة عقدية، يعني لا بتتكلم في توحيد الربوبية ولا الألوهية ولا الأسماء ولا الصفات ولا في الكتب ولا في الرسل ولا في اليوم الآخر ولا في القضايا والقدر ولا في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. هو بقى إيه أصلا؟ هو بقى إيه؟ ثم الشرط الثاني لا ألا تكون في باب الأحكام العملية فلا تتعلق بحلال ولا حرام، أي لا تثبت حلالا ولا حراما. قلت يقينا أن المذهب الأول هو الصواب والذي لا يجوز خلافه البتة، وذلك للآتي. أنا أسأل سؤالا في غاية الأهمية، هل يوجد وعظ ترغيب أو ترهيب؟ هل يوجد قصص لا يتعلق بالأحكام العملية أو الأحكام العلمية؟ قلت فما خرج عن ذلك فليس من الدين قولا واحدا. أي نص لا يتضمن لا حكم علمي ولا عملي لا يمكن أن يكون من الدين، لأن الأحكام في ديننا إما علمية وإما عملية، بل العلمية والعملية بينهما التلازم. لذلك يقول ابن القيم كل حكم علمي فهو
عملي
وكل حكم عملي فهو علمي. إذن نحن نطالب الذي وضع هذه الشروط وجوز بها الرواية أن يعطينا مثلا واحدا بحديث فيه ترغيب أو ترهيب أو قصص لم يتضمن حكما شرعيا عمليا كانا أو إيه؟ علميا. قلت ثم هب أن المثال موجود، هل هذان الشرطان يستطيع عوام الناس تطبيقهما؟ بل والله ولا كثير من طلاب العلم والدعاء لا قدرة لهم على مثل هذه الأمور. قلت على أي تقدير، أي على المذهب الأول وهو الذي للتدوين والتعليم والتنبيه، أو على المذهب الذي جوز روايته مطلقا، نقول لا يحل لأحد أن يروي الحديث الضعيف إلا بصيغة تشير إلى تمريضه، تشير إلى ضعفه، كأنك تقول روي عن النبي صلى الله عليه وسلم كذا، حكي عنه صلى الله عليه وسلم كذا، ذكر عنه كذا، قيل عنه كذا وهلم جار، لأنك لما تقول للسامع قال صلى الله عليه وسلم غير أن تقول قيل، فهذه تشعره بالألم في حاجة مش طبيعية، ولعله يسأل ليه قلت قيل يا عم الشيخ. والمهرة في التدريس يسوقون مثل هذه الألفاظ بقصد التعليم، بمعنى يلفت النظر فيسأل السائل فيستفيد وتستفيد العامة. ولنا مثل من شريعتنا في مثل هذا الأسلوب، صدقك وهو كذوب. يعني جبريل كان يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، آسف استغفر الله، أن كان آسف حديث جبريل أقصده، أن جبريل على نبينا وعليه السلام كان يسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثم يقول له صدقت. السائل الأصل أنه يجهل، فكيف يحسن أن يقول صدقت؟ لذلك الصحابة تعجبوا، عشان طبعا فاهمين الكلام كويس أوي. فنبينا صلى الله عليه وسلم قال هذا جبريل جاءكم ليعلمكم دينكم، إذا يجوز السؤال الذي يعلم الجواب بقصد تعليم غيره. واضحة؟ طيب أتكلم عن جزئية تكلمت عنها مرارا وتكرارا ومنها، أما ما روي عن سفيان الثوري رحمه الله وعبد الرحمن بن مهدي رحمه الله وأحمد بن حنبل رحمه الله بالتساهل في روايتها فهذا غير مراد، لأننا قلنا فيما سبق أن الحديث الضعيف عند المتقدمين كأحمد ينقسم إلى إيه؟ قسمين، ضعيف يحتج به وضعيف لا يحتج به. فالتساهل منهم رحمهم الله كان ينصب على الحسن عندنا الذي هو ضعيف عندهم ويحتج به، لا يستدلون ولا يرون الحديث الضعيف إذا كان لإثبات عمل البتة، فإنه لا يحل إثبات عمل بغير الحديث الصحيح أو الحسن. وقد نقل شيخ الإسلام الإجماع على ذلك كما سيأتي. وقد هنا يقول وقد ينصب التساهل على الحديث الضعيف المثبت لفضل العمل لا المثبت لنفس العمل. طيب دي مسألة خطيرة شوية. يعني يعني ابن تيمية رحمه الله لي مجهودات خاصة في فهم كلام الناس. الرجل هذا يقول بجواز رواية الحديث الضعيف بشرط غريب جدا، بيقول لك ايه؟ لو روي حديث صحيح فيه حكم شرعي علمي او عملي ثم روي نفس هذا الحديث بسند ضعيف فيه نفس الحكم ولكن مع الحكم ده ثواب أو عقاب، فقال بجواز الرواية لاحتمال أن الثواب أو العقاب يكون صحيحا، لأنه عدم علمنا بالثواب والعقاب لم ولن يعطل الحكم الشرع الثابت بالنص الصحيح. واضحة؟ لذلك يقول ابن تيمية رحمه الله ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة، لكن أحمد ابن حنبل وغيره من العلماء جوزوا أن يروى في فضائل الأعمال، انتبه شباب التخليط عند الناس بيجي ازاي، ما لم يعلم أنه ثابت، إذا لم يعلم أنه كذب وذلك أن العمل إذا علم أنه مشروع بدليل شرعي وروي في فضله حديث لا يعلم أنه كذب جاز أن يكون الثواب حقا. ولم يقل أحد من الأئمة أنه جوز أن يجعل الشيء واجبا أو مستحبا بحديث ضعيف، ومن قال هذا فقد خالف الإجماع. وهذا كما أنه لا يجوز أن يحرم شيء إلا بدليل شرعي، لكن إذا علم تحريمه وروي حديث في وعيد الفاعل له ولم يعلم أنه كذب جاز أن يرويه، فيجوز أن يروي في الترغيب والترهيب ما لم يعلم أنه كذب، لكن فيما علم أن الله رغب فيه أو رهب فيه بدليل آخر غير هذا الحديث المجهول الحال. وصلت الفكرة؟ ابن تيمية رحمه الله بيقول إيه؟ الحكم الشرعي العلمي أو العملي قد يثبت بإيه؟
بدليل.
خلاص ثبت الحكم. هو الحكم ده لما يثبت هل عملي أنا به متوقف على معالم علم الثواب والعقاب فيه؟
لا.
بس يبقى خدنا دي، يبقى أنا هعمل. فبيقول لك أحيانا الحديث ده يروى، ولكن هذه الرواية أنا عارف إنها مش ثابتة، يعني ضعيفة، ولكن عارف إنها مش كذب. واضحة؟ عارف إنها مش ثابتة ولكن عارف إنها مش كذب. فبيقول لك الحديث ده نفسه ممكن يكون معه إيه؟ ترغيب وترهيب، بمعنى إيه؟ وفاعله له كذا وتاركه له كذا. إذن الزيادة في الحديث ضعيف إيه؟ الثواب والعقاب. بيقول يجوز ان يروى لاحتمال ان الثواب والعقاب ده يكون ايه؟ صحيح، واحتمال يكون خطأ، ولكن صحته وخطأ يؤثران في ثبوت الحكم الاصلي؟ الجواب لا. طبعا هي مهارات خاصة اصطفاه الله عز وجل بها، لان هذه افهام راقية جدا في فهم كلام الناس. التنبيه السابع، حكم العمل بالحديث الضعيف. خلي بالك المسألة السابقة كان حكم ايه؟ الرواية. يعني احنا بداية كنا بننزعهم في الرواية، هنيجي نقول لهم اعملوا بها؟ اذا كان العمل فرع ايه؟ فرع الرواية اصلا. فان كنت انا اصلا بنزعهم في الاصل، يبقى الفرع لا انزعهم فيه. فحكم العمل بالحديث الضعيف انقسم العلماء إلى ثلاثة مذاهب. الأول لا يعمل به مطلقا، وقال بهذا يحيى ابن معين وابن العربي المالكي والبخاري ومسلم، وهو مذهب أحمد عند التحقيق، وهو مذهب ابن تيمية وابن القيم وابن حزم وغيرهم. واضح يا أخوانا؟ قال الحافظ ابن حجر ابن رجب آسف في شرح الترمذي: وظاهر ما ذكره مسلم في مقدمة كتابه يقتضي أنه لا تروى أحاديث الترغيب والترهيب إلا عمن تروى عنه الأحكام. فهمتم الكلام؟ إذا جعل حكم الأحكام حكم إيه؟ الترغيب والترهيب. طب احنا بنروي في الاحكام ايه؟ الصحيح ام لا؟
صحيح.
يبقى هنروي في الترغيب والترهيب ايه؟
صحيح.
الصحيح. وقال ابن العربي ان الحديث الضعيف لا يعمل به مطلقا. وقال ابن تيمية: وما كان احمد ابن حنبل ولا امثاله من الائمة يعتمدون على مثل هذه الاحاديث في الشريعة. انتبه، عشان أنا قلت فيما سبق أن من نقل ذلك عن أحمد أخطأ لا محالة. ومن نقل، ابن تيمية يقول: ومن نقل عن أحمد أنه كان يحتج بالحديث الضعيف الذي ليس بصحيح ولا حسن فقد غلط عليه. وأنا أقول بملء فيه: لا أحد أعلم بمذهب أحمد من ابن تيمية، بل أقول بملء الفيل، لا أحد أعلم من ابن تيمية بمذاهب الناس. لذلك أعداؤه كالزملكاني وابن مخلوف الشافعي يقولان يستفيد أهل المذاهب من ابن تيمية في مذاهبهم. وقال ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز أن يعتمد في الشريعة على الأحاديث الضعيفة التي ليست صحيحة ولا حسنة. وقال ابن حزم في الملل والنحل: ما نقل أهل المشرق والمغرب أو كافة عن كافة أو ثقة عن ثقة حتى يبلغ إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن في الطريق رجلا مجروحا بكذب أو غفلة أو مجهول الحال، فهذا يقول به بعض المسلمين ولا يحل عندنا القول به ولا تصديقه ولا الأخذ بشيء منه. ده المذهب الأول. المذهب الثاني يعمل به مطلقا، الأول ما يتعملش به مطلقا والثاني يعمل به مطلقا، ويروى ذلك عن أبي داود وأحمد، وسبق أن نسبته إلى أحمد نسبة إيه؟ باطل. الثالث يعمل به في فضائل الأعمال بشروط، خلي بالك يعمل به مش يروى، يعمل به مش إيه؟ يروى، يعني أصل العمل ثابت بالحديث الضعيف، واضحة؟ فيقول يعمل به في فضائل الأعمال بشرط واحد، أن يكون الضعف غير شديد، بمعنى أن سبب الضعف واحدة من ثلاثة: إما انقطاع في الإسناد، أو جهالة في الراوي، أو سوء حفظ الراوي. إذا نقف هنا وقف، يبقى الفارق بين الضعف الشديد والضعف اليسير أن الضعف اليسير بيكون بسبب من الأسباب إيه؟ الثلاثة: إما انقطاع في السند، إما جهالة في الراوي، وإما سوء حفظ الراوي. هذا هو الضعف إيه؟ اليسير. ما سوى ذاك بيسمى ضعف ايه؟ شديد. هذه اول معلومة. المعلومة الثانية هو يقول ان يكون الحديث ان يكون الضعيف غير الضعف غير ايه؟
شديد.
قلت اذا الذي اشترط العمل به في الفضائل لم يقل ابدا انه يجوز العمل بالضعيف ضعف شديد، بل قال بأن يكون الضعيف ضعفا يسيرا. عشان كتير جدا من الناس يقول لك يجوز العمل به في فضائل الأعمال، إذا هو انتحل المذهب الثالث ويكون الحديث موضوع أو الحديث ضعفه شديد، نقول له لا، ده أنت جبت مذهب رابع، جبت مذهب إيه؟ رابع، أو أنك تضم إلى المذهب الثاني الذي يقول أنه يعمل به مطلقا. وسبق ان ده مخالف لايه؟ لاجماع امه محمد صلى الله عليه واله وسلم، فانهم لم يثبتوا عملا قط لا بحديث ضعيف ضعف يسير او شديد، انما يثبتون ذلك بالصحيح والحسن. اشترطوا شرطا ثانيا: ان يندرج الحديث تحت اصل معمول به. قلت عجبا، ما هو اصل هذا؟ طالما قلت تحت أصل، إما الأصل عام إما الأصل خاص، وعلى أي تقدير إذن هو داخل؟ إما هو هو الخاص، إما هو جزء من إيه؟ من العام. إذن العبرة بإيه؟ بما ثبت. العبرة بما إيه؟ ثبت، ألا وهو الأصل. الشيء الثالث وهذا هو الخطير جدا عندي: ألا يعتقد عند العمل به ثبوته، بل يجب بل يعتقد الاحتياط. قلت ما هو الاحتياط؟ ألا تعتقد ثبوته. قلت المذهب الأول هو الصواب، والذي لا يجوز خلافه لأسباب منها. السبب الأول: إن الحديث الضعيف يفيد الظن الراجح أم المرجوح؟
المرجوح.
المرجوح بلا خلاف بين أهل العلم، والظن المرجوح الشرع سماه ايه؟ وهم. ان الظن لا يغني من الحق شيئا، ان يتبعون الا الظن، وقال صلى الله عليه وسلم اياكم والظن فان الظن اكذب الحديث. فنقول لهم ان الحديث الضعيف والذي ليس ضعف وضعف شديد اصلا بنص الكتاب ان الله عز وجل وصفه بانه تخمين، وصفه بانه وهم، وصفه بانه مرجوح. واضحة؟
نعم.
السبب الثاني ان العمل بالحديث الضعيف دعوة خفية. دعوة خفية لي بان الدين غير كامل، وذلك لان الحديث الضعيف اما انه تضمن حكما لم يكن في حديث صحيح، اما انه تضمن حكما في حديث صحيح. فان كان تضمن حكما في حديث صحيح احنا عملنا بينتهي. طب ان كان تضمن حكما ليس في حديث صحيح، اذا انت لو اقريت بهذا او عملت بهذا اذا زعمت ان هذا من ماذا؟ من الدين. ولو كان من الدين لتعين ان ينقل بسند صحيح، والا عد ذلك تفريط من من؟ من الامه، والامه لا تجتمع على ضلال البدع. وصلت المعلومه؟ السبب الثالث ان الشروط الثلاثه المعتمده في المذهب الثالث تدل على فساد العمل بالحديث الصحيح، الحديث الضعيف، لا على جواز العمل به. فالشرط الثاني يقول ايه؟ ان يندرج الحديث تحت اصل معمول به. اذا العمل بماذا؟
بالنص،
بالاصل. ويكون الثاني هذا مع ضعفه من باب توارد ايه؟ الادلة فحسب. الشرط الثالث فيه نقطة خطيرة جدا، بيقول الا يعتقد عند العمل به ثبوته. فإن كان من الدين، يعني الكلام اللي انت هتعمل بيه واحدة من اثنين، اما هو من الدين او مش من الدين. فإن كان من الدين وجب عليك اعتقاد، وإن كان ليس من الدين وجب عليك عدم اعتقاد ثبوته. فإن كان مش من الدين طب هتعمل بيه ليه؟ انت عملت بيه لانك تظن انه من الدين، اذا تعين عليك ان تعتقد ان هذا من الدين. فلما اشترط عدم الاعتقاد دل على انه ليس من الدين، وما كان كذلك لا يجوز العمل به ولا كرامة. السبب الرابع انني اقول انني اتصور لو ان اعبد الناس قد اعطاه الله عز وجل عمر نوح وصبر ايوب وجلد موسى ما استطاع أن يقوم بكل ما ندب إليه، فكيف يترك الصحيح الذي لم يقم به ويعمل بالضعيف الذي لم يؤمر به؟ أمر عجيب، لذلك انتبه إلى هذه الجزئية. تنبيه جديد، الحديث الضعيف لا يفتقر إلى تعدد الطرق ليحكم بضعفه، لا يفتقر إلى تعدد الطرق. فالحديث قد يكون له طريق واحد ونحكم عليه بماذا؟ بالضعف، إما اليسير وإما الشديد بحسب توفر الشروط. التنبيه التاسع يقول هنا فإن كان سبب الضعف سوء حفظ الراوي أو الجهالة به أو انقطاع في السند فهو الضعيف ضعفا يسيرا. خلاص نحفظ بعد الجزئية دي، يبقى الضعف اليسير بيكون بسبب من الأسباب ايه؟
الثلاثة.
احنا قلنا مجموع الضعف إما في الإسناد إما في الراوي. فالإسناد شرط حصل انقطاع في الاسناد، واضحة؟ واما في الراوي في شرطين، اما احنا مش عارفين الراوي ده مين، اما عارفين ان مين بس عارفين انه سيء الحظ. واضحة؟ اذا الضعف اليسير ضابطه ايه؟ وجود شرط من الشروط ايه؟ الثلاثة. شرط في السند هو الانقطاع، وشرطان في الرواة، اما هو يكون مجهول الحال او الجهالة، واما ان يكون في انقطاع في السند. ووجود تابع له، يعني لو وجد تابع لهذا الحديث، هذا التابع مثله او اقوى منه او شاهد، فان رتبة الضعيف ترتفع الى ايه؟ الى الحسن، لغيره لتعدد الطرق. تاني، ما احنا قلنا فيما سبق في الكلام عن المتابعة وعن الشاهد، وكنا المتابعة تامة او قاصرة، والتامة من اول السند والقاصرة اثناء السند، والشاهد تكلمنا ايه عنه. فهنا الكلام عن الآتي، انه ان الحديث الضعيف ضعف يسير قابل للجبر. قابل لايه؟ يعني لو جه مثله او اقوى منه تابعا خدناه وطلع، جه شاهد خدناه ايه وطلع. طيب انا اذكر بعض المشهورين بسوء الحفظ، بس هقول كلام سريع كده. ما سوء الحفظ ده اما اصالة اما عارضا. يعني ايه اصالة وعارضا؟ يعني واحد من اصله كده سيء الحفظ. اما عارضا يعني واحد ايه؟ ثقة، ولكن حصل حاجة خليته بينسى، خليته سيء الحفظ. مفهومة الجزئية دي؟ طيب، ومن هؤلاء المشهورين بسوء الحفظ ابن لهيعة. طيب ابن لهيعة ده سيء الحفظ أصلة أم العارض؟ قلت العارض. طب إيه هو العارض؟ إنه كان بيحدث من كتبه أصلا فاحترقت كتبه، فبدأ يحدث من إيه؟ من صدره، فبدأ يخطئ. قلت أنا عايز أقف هنا وقفة كبيرة قوي. إذا لو جاينا في حديث لابن لهيعة، أنا عارف عندي بيقول إنه سيء الحفظ، بس إيش أدراني إن الحديث ده بالعين كان بعد احتراق الكتب؟ وصلت المعلومة دي؟ إذا لو قدرت أميز إن الحديث ده قبل الاحتراق هحكم بإيه؟ انتهت القضية. ولو كان الحديث ده بعد الاحتراق كنا محتاج لحد يشد حيله عشان. وصلت المعلومة؟ إذا مش معنى إن تعرف إن ابن لهيعة سيء الحفظ كل حديث فيه ابن لهيعة تروح إيه؟ شايل. ده ظلم، ده ظلم شديد، لابد وأن تعرف. لذلك يستثنى من ذلك. إيه بقى اللي يستثنى من ذلك؟
روايته
عن ناس معينة دول حدثوا عنه قبل الاحتراق. قلت هذه الأشياء مستفادة من كتاب بذل الإحسان لأبي إسحاق الحويني حفظه الله. مين؟ طريق عبد الله بن المبارك واحد، عبد الله بن وهب اثنين، عبد الله بن مسلم القعنبي ثلاثة، عبد الله بن يزيد القرني أربعة، الليث بن سعد خمسة، عبد الرحمن بن مهدي ستة، بشر بن بكر سبعة، الوليد بن فريد تمانية، وإسحاق ابن إسماعيل تسعة، ويحيى ابن إسحاق عشرة. واضحة؟ وغيرهم يعرفوا بماذا؟ وهؤلاء أيضا عرفوا بالاستقراء. طيب مين اللي سمع منه بعد الاحتراق؟ سعيد بن أبي مريم. يبقى لو قال سعيد بن أبي مريم حدثنا ابن لهيعة، قلنا مع احترامنا الشديد أن هذه الرواية بعد الاحتراق، عايزين تابع لابن لهيعة مش لسعيد، عايزين شاهد للحديث. طيب مسألة أدق، عرفنا ان الحديث ده بعد احتراق الكتب، هو يلزم بعد احتراق الكتب كل حديث يحدث به ابن لهيعة يكون او غلط؟ ده ايه ده بقى ان شاء الله؟ ده النبي صلى الله عليه وسلم قال عن ابليس صدقك هو كذوب، الذي هو اشد من سوء ايه؟ الحفظ. فمش معنى ان واحد نساي او سيء الحفظ ان كل حاجه يقولها تكون سيئه ايه؟ الحفظ. طبعا بقى القصه ده محتاج مهارات خاصه عشان تقول انه لم يكن سيء الحفظ في هذا الحديث، وهي دي بقى اللي بتفرق مين الكبار عن الصغار مثل هذه المسائل. انتوا متصورين المساله بتكلم فيها؟ هذه المساله هي التي هتميز الكبار عن الصغار. ازاي تعرف ان الحديث ده بالعين لم يخطئ فيه ابن لهيعة؟ طبعا اكرر هذه الكبار، لذلك اقول بملء الفيه لصغار طلاب الحديث، بلاش تتطاول على الكبار، بلاش تتطاول على الألباني، بلاش تتطاول على أبي إسحاق الحويني، بلاش تتطاول على الشيخ محمد عمرو. ليه؟ لأن إيدهم طويلة ومش كل كلمة أنت عرفتها تظن أنها إيه قالب طوب هتحطه وتعدي، لا، فرمل عند الكبار. دي نصيحة ليك، وبقول لك الكلام ده نتيجة أبحاث طويلة جدا جدا وتعب سنين طويل جدا جدا، قد يصلوا إلى أشياء تخالف القواعد العامة في الظاهر ولكن هي في صلب الموضوع. ماشي؟ التنبيه العاشر، إذا آلت أقسام الحديث المقبولة إلى أربعة أقسام، إذا آلت أقسام الحديث المقبول إلى كم قسم؟ واحد، الحديث الصحيح لذاته. طب ده يحتاج لطرق؟
لا،
في طريق واحد. الصحيح لغيره يحتاج لطرق؟ نعم، لأنه حسن لذاته. الحسن لذاته يحتاج طرق؟ لا. الحسن لغيره يحتاج طرق؟ نعم، لأن تحت الضعيف ضعف إيه؟ يسير. أما الحديث المردود فهو أيضا إيه؟
ضعيف،
في ضعيف ضعف يسير، وقلنا سبب الضعف اليسير ايه؟ واحدة من ثلاثة. نرتب اهم حاجة في المعلومة ترتبها عشان ما تنساهاش. اول حاجة في تعريف الحديث الصحيح او الحسن، ما اتصل سنده، يبقى نقول الانقطاع. جبنا الراوي بعديه عشان انت لو نسيت ممكن ترجع للاصل هتفتكر على طول. ما اتصل سنده، ده في قضية في السند، يبقى الانقطاع. عدالة الراوي، ده في جهالة في الراوي. ضبط الراوي، ده في سوء حفظ. انت مش ملاحظ واحدة تعلقت بالعدالة واحدة تعلقت بايه؟ بس واضحة. طيب، وقد يكون الحديث شديد ايه؟ الضعف، سواء كان منكرا او موضوعا او غير ذلك. التنبيه الثاني عشر، الحديث المضعف هو الحديث الذي لم يجمع على ضعفه بل في سنده او متنه تضعيف لبعضهم وتقوية لبعض البعض الاخر، وهو اعلى من الضعيف. يعني المضاعف ده اعلى من ايه؟ من الضعف. يعني ايه اعلى؟ يعني اقرب الى الحسن منه الى ايه؟
الضعيف.
الضعيف ضعف يسير. واضح هذه الجزئية؟ اذا بيقول لك ان في ناس صححته وناس ايه؟ ضعفته. قلت الحكم في كل ذلك على البحث المنمي، يحكم على كل حديث بما يليق به. نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.